بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للقول السديد وأن يجمع لنا بين الصواب والثواب.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم سيدور حول حديث أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من طال عمره مع حسن عمل، وجاء في حديث آخر أن شر الناس من طال عمره مع سوء عمل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك العمر هذا الذي يعيشه الإنسان هو هبة من الله عز وجل، جعله الله عز وجل محلا للعمل الصالح، لأن الإنسان مكلف. ولذلك كلما مر عليك يوم من أيام عمرك وحياتك إنما يمر عليك موسم من مواسم الخير التي تتقرب فيها إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أراد أن يكون للإنسان همة عالية وأن يكون له إقدام في مسألة الطاعة والعبادة، لأن الآجال محسومة ومكتوبة. فالله جل وعلا يقول: لكل أجر كتاب. قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا فيه حث على أن يكون الإنسان على وعي تام وإدراك في أن هذه الأيام الليالي وهذا الزمان الذي يمر عليه إنما هذا من عمره، ولا يقول أن امرؤ والله أنا سوف وإن شاء الله وكذا، لأن هذه من أعظم المعوقات التي تحول بين الإنسان وبين العمل الصالح، يعني التسويف، فتح الباب الأمل، الغفلة عن الدنيا ومخاطرها. فالدنيا غدارة، الدنيا لا يمكن لعاقل أن يطمئن إليها، كم صح فيها من سقيم وكم مرض فيها من صحيح، كم مات من يعني شخص كان على صحة وعافية، وكم اغتنى فيها من فقير وكم افتقر فيها من غني، وهكذا هذه الدنيا. لذلك قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان في تعب وفي نصب وفي كبد، فالواجب على الإنسان أن يهتبل فرصة عمره وأن يستغل أيام زمانه بما يعود عليه بالنفع فيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. سأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن طالت أعمارهم مع حسن عمل، ونعوذ بالله جل وعلا من سوء العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل على البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنى هذه المكالمة. نعم نعم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ هل نعم يقول في حال أتى رجل امرأته في نهار رمضان مرة واحدة وندم على ذلك وكفر عنها بصيامه ودفع كفارة يقول إطعام 60 مسكين له ولزوجته، هل عليه مرة أخرى إذا عاد؟
الحمد لله. بالنسبة للجماع في نهار رمضان هو من أعظم مفسدات الصيام، لأن الكفارة فيه مغلظة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له وقعت على أهلي، فقال هل تجد من رقبة؟ قال لا. قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الكفارة على الترتيب لا على التخير، هذا هو الراجح، وإن كان المسألة فيها خلاف وكلام لأهل العلم، لكن على الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب معه. ومن كفر عن يعني ما وقع منه فقد ذهب الإثم والذنب، لأن كما جاء في الحديث الحدود كفارات، والكفارات أيضا يمحو الله عز وجل بها الذنب الذي يقع من الإنسان. وإذا عاد الإنسان مرة ثانية بعدما كفر فإنه يجب عليه كفارة ثانية. فإذا وقع الإنسان بعدما كفر تجب عليه كفارة ثانية. وأيضا إذا كان الإنسان قد جامع أكثر من مرة في شهر رمضان، فإذا جامع في اليوم الأول ثم جامع في يوم آخر فإن عليه كفارتين، كفارة عن اليوم الأول، كفارة عن اليوم الثاني. إذا جامع ثلاث مرات في ثلاث أيام أيضا عليه ثلاث كفارات، وهكذا. أما إذا جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة ولم يكفر فإن عليه كفارة واحدة.
أيضا الشيخ يقول هل عليه أمر آخر غير الكفارة؟
لا، ليس عليه أمر آخر إلا الكفارة هذه اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله.
نعم، سؤال عمرك في كان استحلام في رمضان تصايم استحلام.
نعم.
فهل واجب عليه أن كفارة أو يسجده هذا اليوم ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، أنا صليت مثل صمني يعني مثل الحمد لله رب العالمين من الخميس إلى اليوم الاثنين. يعني هذا أيام البيض وأيام الخميس والاثنين. فبتين يعني أيام الآخر رمضان نص شعبان. هل كم صوم ولا لا؟
كيف صمت من الخميس إلى الاثنين؟
إلى الاثنين يعني أيام البيض والخميس والاثنين دائما. أنا متعود الحمد لله رب العالمين كل اثنين وخميس صار. لكن شعبان لا خير لا خير.
إن شاء الله. يعني تقصد هل تكمل الصيام بعد النصف؟
من الاثنين والخميس الأخير شعبان.
إن شاء الله.
15 الأخيرة.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع رد الشيخ. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله، أحفظك.
شيخ عندي سؤالين. سؤال أول بخصوص الوالد، أنا عندي والد في مرض الزهايمر. والحين جاينا قبل جاينا برمضان، يعني الحين يصوم ولا لا؟ يعني مرات هو يعرفنا أوكي ومرات يقلب يعني. هل الصيام جاز له ولا لا؟ والسؤال الثاني، الإنسان بأخلاقه يدخل الجنة أم لا؟ وشكرا يعطيكم العافية.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد الشيخ. نعم. جيب الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة الاحتلام في نهار رمضان، يقول إذا حصل الشخص هذا الأمر فيقول ماذا عليه؟ هل عليه القضاء؟
الحمد لله. بالنسبة لمن احتلم في نهار رمضان فليس عليه شيء إلا الاغتسال لأجل الصلاة، أما صومه فصحيح ولله الحمد والمنة. وذلك لأن الاحتلام لم يكن صادر عن إرادة وقصد، وإنما أمر خارج إرادة الإنسان. لكن إن استمنى، يسمونها العادة السرية، لا شك بأن صومه قد فسد في القول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ولا شك بأن الاستمناء هو نوع من أنواع الشهوة لأن فيه التذاذ، ولذلك الذي يستمني يقضي مع التوبة والاستغفار، والذي يحصل منه احتلام في منامه فصومه صحيح ولله الحمد والمنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، يقول في النصف الثاني من شعبان هل يكمل ويصوم؟
الحمد لله، من كانت له عادة مثل صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض فلا بأس، يعني يستمر على الصوم حتى ولو كان قبل رمضان بيوم. يعني أفترض لو أن مثلا رمضان سيكون الثلاثاء مثلا وهو معتاد على صيام الاثنين، يجوز أن يصوم الاثنين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين استثنى إلا من كان له عادة، إلا من كان له عادة يعني يصوم الاثنين مثلا معتاد. أما أن يأتي شخص غير معتاد على الصيام فيأتي ويتقصد الصيام قبل رمضان مثلا أو بعد منتصف رمضان فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. أيضا فضيلة الشيخ الأخ عبد الله سأل، يقول والده بزهايمر، يقول في بعض الأحيان يعرفون وبعض الأحيان لا يعرف، فيقول هل يجب عليه أن يصوم رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة للوالد إذا كان الغالب عليه عدم معرفة الناس والزهايمر عنده بنسبة كبيرة هذا ممن رفع عنه التكليف فلا شيء عليه ولا عليكم. أما إذا كان لا يصحو أحيانا ويعرفكم أحيانا وأحيانا يغيب، يعني فيه تردد وليس فيه غلبة لذهاب العقل، فالأفضل أن تخرجوا أن تطعموا عنه عن كل يوم مسكينا، وذلك لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أهل العلم هذا نزلت في الشيخ والشيخة أو في الهرم والهرمة، يعني من كبار السن أو مثلا، ولذلك يخرج على هذا. أما إذا كان كما ذكرت في جوابي الأول أنه أطبق عليه حيث أنه ما يعرف ولا يشعر إلا أحيانا نادرة فهذا قد رفع عنه التكليف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نصيحتكم لمن تكاسى عن حفظ القرآن.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم أخ باسم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. الله يعافيك. الله خير شيخنا الفاضل على مقدمه. بس بدي أسأل بخصوص المرضع وصيام شهر رمضان.
نعم.
يعني أنا زوجتي ولدت قبل فترة بسيطة وما ندري بصراحة هل في إمكانية إنه تصوم ولا ما، ولا يعني هل مش بخصوص الطفل الرضيع.
نعم إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ باسم. وبدر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخ سلامك رضاني، أنا سألت الشيخ سؤالين بس يعني كان وقت المغرب قبل المغرب وبعدين طلعت وفاصل وبصراحة ما سمعت الإجابة. أنا
السؤال
واحد، السؤال اللي هو كان أنا أقول لك أنا قبل ما أرقد يعني بعد أذكار النوم أقول اللهم إن على قيام صلاة الفجر في الجماعة، يعني كدعاء.
نعم نعم.
والسؤال الثاني طال عمرك، يعني أنا أقول يوميا مثلا أو أحيانا خاصة الحين في أيام كورونا فتدري كل الحمامات الله عزكم السامعين مسكرة في المساجد، فالإنسان يأخذ احتياطه من البيت يعني يتوضى يكون على وضوء ويكون يعني ودائما يكون حريص دائما على وضوء وقبل الصلاة يكون عند المسجد. يعني فالبعض يقول لي والله أنت توسوس
واضح يعني هذا واضح
باقي وقت الصلاة باقي ليش في سؤال ثالث طال عمرك
إن شاء الله
الحين إذا كان واحد عنده زكاة المال
نعم
وعنده أهل أو إخوان أو أخوات خارج الدولة
نعم.
وهم محتاجين للزكاة بقارة مثلا محتاجين للزكاة، هل يجوز أن إرسال هذه الزكاة إلى خارج الدولة؟
إن شاء الله.
جزاك جزاكم الله
خير. جزاك الله خير وبدر.
بارك الله
فيك. حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول هل الإنسان يدخل الجنة بأخلاقه؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال يكون في الأمور التالية. أولا لا أحد يدخل الجنة بعمله، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل أحد منكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك دخول الناس الجنة بفضل الله لا بعمل الناس، وبرحمة الله لا بعمل الناس، ودخول الناس النار بعدل الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الأولى، الأمر الأول. الأمر الثاني أن من يدخل الجنة هو من كان معه مفتاحها، ومفتاح الجنة هو لا إله إلا الله. فقد يكون غير المسلم معه أخلاق لكن ليس معه المفتاح، ليس مع مفتاح الجنة. فمفتاح الجنة هي هذه الكلمة مع العمل بمقتضاها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مات على هذه الحال، يعني مات على الإسلام، مات على التوحيد، مات على الإيمان. الأمر الآخر، لا شك بأن حسن الخلق من دين الإسلام، من دين الإسلام. قال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، في وجه من أوجه التفسير أن الخلق هنا الأخلاق المعروفة الحسنة، يعني هي الهيئة هذه التي في النفس والصورة الباطنة التي تظهر من خلال أعمال وتصرفات. والقول الثاني، الوجه الثاني من أوجه التفسير على أنه الإسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين قوي. والمقصود بأن الأخلاق من الإسلام، لذلك الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لذلك كما أن الإسلام أمر بالتوحيد والإيمان وأمر بالعبادات والفرائض، أمر بأيضا الأخلاق. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول أو يريد نصيحة، يقول لمن تكاسل عن حفظ القرآن.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لحفظ القرآن سنة في قول جماهير أهل العلم، هو أمر مستحب. ولا شك بأن القرآن هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل وغير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحفظ القرآن لا شك بأنها فضيلة عظيمة ورتبة عالية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وقالوا لقارئ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذا الحديث من أهل العلم ذهب إلى أن المقصود هنا اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، أي تحفظها. قالوا هذا في الحفظة في الحفاظ. ولذلك فرصة عظيمة أن يحفظ الإنسان كتاب الله، وأن يكون في صدره، وأن يلقى الله وفي صدره كتابه سبحانه وتعالى وكلامه. ومن لم يستطع الحفظ كاملا فلا أقل من أن يحفظ القدر الذي يستطيع. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ باسم يسأل، يقول بالنسبة للمرأة المرضع هل يجب عليها أن تصوم رمضان؟
الحمد لله. بالنسبة للمرضع والحامل على حالتين، الحالة الأولى تستطيع المرضع وتستطيع الحامل الصيام، ما يمثل عليها خطر ولا مشكلة. فيجب على المرأة الحامل ويجب على المرأة المرضع أن تصوم. الحالة الثانية لا، بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضع فيه مشكلة، بحيث أنه يعني ممكن يهدد صيام حياة الجنين، أو يضعف اللبن عند المرضع، أو يعني في خطورة على الحامل. نصحتها الطبيبة، نصحتها لجنة طبية بعدم الصيام. نعم، تفطر ولله الحمد سواء كانت حاملا أو مرضعا، بل بعض العلماء كره ذلك، كره لها الصيام لأنها توقع نفسها في مشقة وحرج، ودين الإسلام فيه سعة ولله الحمد ويسر. نعم
ساك الله خير. فضيخ أبو بدر يقول أنه قبل النوم في كل يوم يقول اللهم أعني على القيام وصلاة الفجر في جماعة.
الحمد لله. نعم أجبنا على هذا وقلنا لا بأس، هذا من جملة الأدعية العامة التي يتعلق فيها العبد بربه جل وعلا ويسأله الإعانة والتوفيق.
أيضا الشيخ يقول بسبب أن الأماكن الوضوء مغلقة في المساجد فيقول أحرص أن أكون دائما على وضوء، البعض يقول يعني هذا من الوسواس.
الحمد لله هذا غير صحيح، بل ليس من الوسواس، هذا من اليقين وهذا من الحرص، فأنت على خير بارك الله فيك. وحرص الإنسان على أن يكون على طهارة دائما هذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير، خاصة وأنك ذكرت بأنك لا تستطيع أحيانا قد توافق الصلاة في مسجد وما فيه مكان للوضوء مثلا فتستعد وأنت في بيتك، هذا من الحرص على الصلاة من الحرص على الخير، وأبشر بخير.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للزكاة يقول عندي أخ أو أخت يقول خارج الدولة بعض الأرحام ويقول هم يعني محتاجين وفقراء، هل يجوز أن أرسل زكاة مالي إليهم خارج الدولة؟
الحمد لله إذا كان يعني انطبق عليهم وصف الفقر أو المسكنة عفوا أو الغرامة، نعم يجوز لك وأولى هم بزكاتك من غيري.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. نعم ومحمد فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد فضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي نعم. سؤال.
نعم.
أنا طبعا يعني ولله الحمد بصحة بعافية، أصلي يعني صلاتي مثلا وأنا يالسة زين، لكني يوم أسير مكان أنحرج من الناس اللي يكونون حولي أو في المسجد، فأضطر أني أنا يعني أجي على نفسي وأصلي صلاتي قياما يعني وقعودا سجود ركوع كامل، لكن لما أكون مثلا بروحي أسجد وأنا جالسة السجود في مشقة كبيرة علي، يعني إيدي تعورني. مثال لما أروح العمرة أكون في الحرم أنحرج أني أنا أصلي على كرسي، الناس تشوفني تقول هي صغيرة في السن ليش تصلي على كرسي، يعني الناس تلتفت لك وتشوف، فأجي على نفسي وأصلي صلواتي كلها في الحرم وأنا يعني صلاة كاملة يعني مثل ما قلت لك ركوع وسجود، لكني كل يوم في الليل أضطر أني أخذ مسكنات ومرخي أعصاب لليد تعورني وايد، فدخل بيني وبين نفسي وايد أفكر أقول هذا فيه رياء أني أنا قدام الناس مثلا أنحرج وأصلي كذا وبيني وبين نفسي أصلي كذا، أقدر مو ما أقدر، أقدر أني أنا أصلي قياما وقعودا، لكن في مشقة علي إيدي تعورني يعني الوزن يعني يعمل لي ألم في الأكواع، وأساسا كان عندي كسر في الكوع يمكن صغيرة، فالحين كل ما أكبر يبين علي يعني ألم الكسر هذا أكثر، وأحس مثل تشنجات ومثل كهرباء في راحة الكف، ف ما أدري هذا هو سؤالي يعني
إن شاء
أنا
حسني
أنا دخلت في الرياء. جزاك الله خير. شكرا.
جزاك الله خير محمد، تسمعين إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ محمد تقول أنها في المنزل عندما تصلي تصلي على كرسي بسبب تقول أنها يعني مريضة ووزنها زائد، عندما تصلي قائمة تقول أشعر بتعب ومشقة، لكن تقول أمام الناس يعني أنحرج أن أصلي وأنا على كرسي أصلي جالسة فأصلي قائمة. نعم فتقول فضل الشيخ هل هذا يعتبر من الرياء أمام الناس أصلي قائمة وأتحامل على مرضي وبيني وبين نفسي في البيت أصلي جالسة؟
الحمد لله. طبعا عندنا يعني لا بد أن نفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة من حيث القدرة على القيام، فمن أركان صلاة الفريضة القيام مع القدرة، فإذا كان المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى قادرا على القيام فلا يجوز له أن يصلي جالسا، ولذلك العلماء حكموا على صلاته بالبطلان، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفريضة وهو قاعد مع قدرته على القيام، وإذا كان يستطيع القيام ولكن باعتماد على عصا أو اعتماد على شخص مثلا يجب عليه أن يقوم ولا يصلي جالسا. أما صلاة النفل فالأمر فيها واسع، ولذلك يجوز للمصلي صلاة النفل أن يصلي جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام. تبقى المسألة اللي طرحتها الأخت الفاضلة فيما يتعلق بالتفريق بين صلاتها في البيت وصلاتها مع الناس. الواضح من سؤالها بأن الأخت قادرة على القيام في الصلاة بمشقة، ولذلك لما تحضر مع الناس تصلي قائمة وتتحامل على نفسها وإن كان في شيء، ولذلك أخت الفاضلة فيما يظهر لي بأنك أنت لا أجد لك رخصة فيما يتعلق بصلاتك في البيت قاعدة، لأن إلا إذا كان نفلا. أما إذا كانت نفل عند الناس ما في بأس، هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء. أما الفريضة فلا أجد لك رخصة، لأنه واضح بأنك تستطيعين القيام في الفريضة لما تصلينا بين الناس، ولذلك تصلينا في البيت قاعدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شرجرة يومو. معنا هذه المكالمة أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يحفظك الله، جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله بارك فيك، تفضل.
عندي كم سؤال بس سمحت.
نعم.
السؤال الأول، أنا عندي حساب في بنك، والبنك يعني في فرعين إسلامي وتجاري.
نعم.
وأحيانا بيعرض علي مشروع استثمار يعني سندات، يقولوا لي انه اسلامي، فانا لازم يعني بس اقبل كلمتهم انه هذا عندهم فتوى في انه اسلامي، ولا لازم ابحث وادقق نفسي؟
هل لازم كيف
يعني لازم انا يعني اذا عميل البنك اللي انه يعني مثلا صكوكتي هذه صكوك اسلاميه وهذه صكوك تجاريه، فلازم ابحث ويعني امحص انه فعلا هي اسلاميه، ولا اخذ كلامه يعني
او تاخذ بكلامه مباشره؟
نعم
ان شاء الله.
سؤال ثاني لو سمحت، دخلت صلاة الفجر، دخلت مع الجماعة، وبعد ما كبرت انتبهت انه انا مش لابس الكمامة، وكانوا في الركعة الثانية، لو عدت للسيارة اجيب الكمامة تروح علي الصلاة، فهل اكمل ام اخرج من الصلاة؟
انت اكملت ابو عمر؟
اكملت.
جزاك الله خير، تسمع ان شاء الله شيخ.
ممكن سؤال ثالث؟
تفضل تفضل.
اذا وصلت صلاة الفجر او اي صلاة لقيت الصف مكتمل وانا وحدي، يعني أصلي منفردا خلف الصف أو أدخل في الصف؟ هل يختلف الحكم الآن في وقت الكورونا بما أنه في فرج بين المصلين أم لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعمر. نعم أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم تفضل.
أمسي عليك بالخير أخوي
إسحاق وعلى
فضيلة الشيخ.
الله يحفظك
فضيلة. الله يحييك الشيخ. فضيلة الشيخ، إذا شخص فات فرض من الفروض، نسى مثلا البارحة ما صلى العشاء، وتذكر أن اليوم أن أمس ما صلى العشاء، هذا الفرض متى يؤدي؟ هل لازم يتريى توقيت الفرض هذا؟ مثلا لو كان صلاة العشاء، هل يتريى لفرض صلاة العشاء القادم علشان يؤدي، ولا وقت ما يتذكر أن وقت ما يتذكر أنه نسى أنه كان
طاهر؟ واضح. جزاك الله خير أخ إبراهيم، الله يبارك فيك، حياك الله حياك الله. جيف الشيخ، سؤال أبو عمر بالنسبة للي يقول عنده، يقول حساب في بنك، يقول هذا البنك له فرعين تجاري وإسلامي، فيقول فضيلة الشيخ عندما يعني يريد أن يشتري مثلا صكوك أو سندات من هذا البنك، فيقول الموظف يقول هذه مثلا هذه السندات والصكوك إسلامية، هل يقول فضل الشيخ هل يجب أن أبحث وأتحرى هل هذه السندات أو الصكوك إسلامية أو أخذ بقول الموظف مباشرة؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة مسألة يعني فيها يعني غموض وإشكال كبير، لكن أنا أنصحك أخي الفاضل بأن تراجع الهيئة الشرعية الموجودة في المصرف الإسلامي وتنظر في فتواها، لأن ما فيه الآن مصرف من المصارف الإسلامية إلا وفيه هيئة شرعية يعني منتخبة من مجموعة طلبة علم وكذا، فتراجع الهيئة الشرعية. بارك الله فيك.
ساك الله خير فضل الشيخ. يقول في الركعة الثانية في صلاة الفجر يقول اكتشفت أني نسيت الكمامة، هل أقطع وأخرج من الصلاة أكمل؟
الحمد لله، يعني ما دمت أنك في الصلاة لا تبطل صلاتك، تكمل صلاتك، وإذا كنت تعتمر مثلا قبعة أو مثلا تضع شماغ أو وتر أو شيء ممكن تلف هذا على فمك وأنفك، لأن الصلاة ما تقطع لمثل هذا. الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
أيضا فالشيخ يقول إذا وصلت المسجد والصف مكتمل هل أصلي منفرد خلف الصف؟ يقول الآن بالتباعد هل أيضا الحكم باق؟
الجواب نعم، تصلي خلف الصف، لأن هذه مسألة أصلا هي مبحوثة في القديم فيما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف. الجمهور يذهبون إلى أن الصلاة صحيحة إذا مثلا جاء ولم يجد فرجة في الصف وصلى خلف الصف فصلاة صحيحة، لكن ليست كصلاة من يعني وقف في الصف وبكر إلى المسجد. وقول آخر يذهبون إلى بطلان الصلاة، يقول الصلاة باطلة. عموما الراجح والعمل والفتوى على الأولى، على أنه الصلاة صحيحة ولله الحمد، خاصة في زمن كورونا يعني في كثير من الواجبات يعجز كثير المصلين عنها. القاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ إبراهيم يقول إذا فاتته الصلاة مثلا يقول صلاة العشاء تذكر في اليوم الثاني، هل يصلي هذا الفرض عندما يتذكر أو يؤخره إلى أن يأتي وقت العشاء؟
الحمد لله، لا يصليه إذا تذكر مباشرة، وذلك لوجود النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولذلك يجب عليك مبادرة أن تقوم فتتوضأ إن لم تكن متوضئا فتصليها مباشرة، لا كفارة لها إلا هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينات هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.